ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، نحن في تفسير آيات في سورة المائدة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. سأل المسلمون ربهم في سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم، فجاء الجواب في سورة البقرة ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وتتابعت آيات سورة البقرة وآل عمران والنساء وها نحن بسورة المائدة وفيها هداية للعباد، هداية للفرد على هذه الأرض وهداية للأسرة وهداية للمجتمع وهداية لكل سكان الكرة الأرضية. السبل أيها الإخوة والأخوات في هذه الحياة كثيرة والاتجاهات متعددة والإيديولوجيات تتكرر مرة فمرة، في كل حين تظهر أيديولوجية وطريقة للحياة مختلفة. في أي طريق نمشي؟ المسلمون سألوا ربهم، المؤمنون قالوا لربهم يا رب اهدنا، اهدنا الصراط المستقيم، نخاف أن نذهب يمنة يسرة، لا نذهب إلى الطريق الصحيح، نحن نريد طريقا واسعا دربا غير ضيق يسعنا جميعا، يسع سكان الكرة الأرضية جميعا، مستقيم يوصلهم إلى سعادتهم في الدنيا وفي الآخرة. فجاءت الآيات وهكذا القرآن الكريم جاء هداية. سيدنا الحسن البصري يقول إن الذين كانوا من قبلكم، يعني الصحابة، كانوا يرون هذا القرآن رسائل من ربهم، يقرؤونها بالليل ويتدبرونها في النهار، يعملون بها في النهار. فهذه التعاليم أيها الإخوة والأخوات إنما هي لسعادتك أنت، ما تمسكت وما تعلمت وما فهمت وما طبقت من أوامر الله عز وجل. والمتوقع منك أن تقرأ هذا الكتاب وأن تفهمه وأن تعمل فيه. وإذا حدث أن زلت قدمك نسيت، التوبة معروضة. إذا حدث أنك خرجت عن الصراط المستقيم يمنة أو يسرة، الحمد لله الحمد لله، باب التوبة لا يغلق. والتوبة معناتها الرجوع، يعني الأصل أنك أنت تمشي في الصراط المستقيم. إذا حدث أنك ملت يمينا أو يسارا، التوبة يعني الرجوع، أن ترجع إلى هذا الدرب، هذا باب مفتوح. لكن يا إخوان، هذا الوصول في درب السعادة إلى رضا الله عز وجل منوط بالوقت الذي أعطاك الله تعالى إياه بهذه الحياة الدنيا. أنت كتب الله لك مثلا 70 سنة، دومك بها 70 سنة أنت تتمثل أوامر الله وتجتنب نواهي الله حتى تكون أقرب ما يكون إلى رضا الله عز وجل. تموت يوم تموت وأنت أقرب ما تكون إلى حضرة الله عز وجل. ربما يكون مكتوب لك 50 سنة أو 40 سنة، الله أعلم، الوقت قصير يا أخوان، ما في وقت أن تخرج وتطيل الخروج عن الصراط المستقيم، لأنه هذا الوقت الذي راح خلص انتهى، راحت سنة من عمرك وأنت بعيد عن درب الله عن الصراط المستقيم، توقف سيرك إلى الله سنة، راحت 2 سنين، راحت 5. فيا شباب اللي عمره 20 ما في وقت، بسرعة ولعمرك 30 ما في وقت أن تبتعد، ولعمرك 50 ولعمرك 60 لا تطيل البعاد عن الله عز وجل. الصراط المستقيم مفتوح أمامك، كيف أمشي بالصراط المستقيم؟ ما علي وما عليك إلا أن تمتثل أوامر القرآن الكريم فيما يأمرك وفيما ينهك، وهذا عقد وعهد بينك وبين الله عز وجل. إذا وفيت عقدك وعهدك مع الله بامتثالك أوامر الله في كل ما يتعلق بشؤون حياتك، سيسعدك الله عز وجل في الدنيا وسيسعدك الله تعالى في الآخرة. لكن إذا نكست فالطرف الآخر يكون في حل من وعوده التي وعدك إياها. افتتح الله تعالى سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. في عقد بينكم وبين الله، في عهد بينكم وبين الله، وفي عقود بينكم وبين العباد. مهما يكن من أمر فأنت أيها المسلم الدليل الإرشادي، طريق الهداية التي أمرك الله تعالى أو سألت الله أن يدلك عليه قال لك فيه أوفوا بالعقود. فالعقد الذي بينك وبين الله أوفي به. ما هو العقد؟ تأتي آيات سورة المائدة متممة لآيات سورة آل عمران وآيات النساء وآيات سورة البقرة. الآيات تتحدث الآن عن مطعومات ومشروبات، وتتحدث عن زوجات، وتتحدث عن صلوات، كلها عقود بينك وبين الله. والله عز وجل ما تركنا هملا أيها الإخوة، بيّن لنا كل ما يتعلق بشؤون حياتنا. فها هو في سورة المائدة يحدثنا عن المحللات، ما أحل لنا وما حرم لنا. أنتم تعلمون أن أصحاب الرتب العالية عندما يزورون بلدا أخرى فإن الضيوف الذين أو أصحاب المكان الذين يستقبلونهم يرتبون لهم برنامجا كاملا. هذا البرنامج من بداية مطلع النهار إلى نهاية النهار، حتى أمكنة استراحاتهم، حتى ساعات استراحاتهم، حتى الطعام الذي سيأكلونه يقدم لهم بيانات بماذا سيحدث. لماذا؟ لأنهم ضيوف كبار. هلا الناس البسطة ما مهم بيقول لك أخي قوم احملها الشنتاي تركاب وراي نشوف في السيارة، خلينا نمشي بالمكان الفلاني، لأنه بسيط. أما الناس الذين لهم رتب عالية يكون كل حركاتهم وكل سكناتهم مضبوطة. الآن رب العالمين جعل العبادة عنده، الذين يقررون أن يعاهدوه ويعاقدوه وأن يسلكوا صراطه المستقيم كلهم أصحاب رتب عالية. حتى الصفرة تبعك، حتى الطعام الذي ستأكله بينه الله لك ما يحل وما يحرم. قال الله تعالى: يسألونك ماذا أحل لهم. وهذا سبق في الدرس الماضي أن حال الصحابة أيها الإخوة كانوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم. بإمكانكم أن تقرأوا من هذه الكلمة يسألونك ماذا أحل لهم الحالة النفسية والتربوية التي كان يعيشها الصحابة. كانوا يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقولون: يا رسول الله، نحن نعمل، نحن نصيد، نحن نأتي بطعام، ماذا أحل لنا؟ والفاعل بأحل مبني للمجهول، لعظمته جل جلاله ولرفعته جل جلاله. يعني ماذا أحل الله لنا؟ نحن يا رسول الله لن نعمل إلا بما أحل الله، لن نأكل إلا ما أحل الله، لن نشرب إلا ما رضي الله، لن نسلك في دروب الحياة إلا ما يرضي الله عز وجل. يسألونك ماذا أحل لهم. وهذا شأن المؤمن، لا يزال المؤمن يقول هذا الشيء حلال لما حرام. إذا حلال أنا رايح به الاتجاه، بس إذا حرام ما بقدر مد إيدي. هلا غير المؤمن المنافق، أحيانا الإنسان البعيد عن درب الله بيقول لك: يا أخي أنتوا إلى الآن تسألون عن الحلال والحرام والناس وصلوا إلى القمر. نعم نحن سنسأل، لأنه بيننا وبين الله عقد، فأنا لا أستطيع أن أعمل في أي عمل حتى أسأل شريعتي. وهذا معنات أنك رضيت بالله تعالى ربا، وهذا معنات لا إله إلا الله، وهذا معنات أنك من أبناء هذا الدين، هذا معنات الإسلام. الإسلام يعني الاستسلام لأوامر الله تعالى. ولا شك وأنتم خبراء أيها الإخوة أن أوامر الله لسعادتنا، لكن أحيانا النفس تضعف، الشيطان يوسوس، صاحب السوء يأخذك من الصراط المستقيم. لما الله يحلل ويحرم في الطعام لمصلحتنا، يحلل ويحرم في الشراب لمصلحتنا، يحلل ويحرم في المعاملات المالية لمصلحتنا، يحلل ويحرم في العلاقات الزوجية والأسرية لمصلحتنا، يحلل ويحرم في العلاقات الدولية لمصلحتنا، لمصلحة البشر. يسألونك ماذا أحل لهم، وهذه يسألونك فعل مضارع، وفعل المضارع يدل على التجدد، فكانوا مرارا وتكرارا يسألون. وأنتوا يا إخوان ويا أخوات اسألوا عما يحل وعما يحرم، أصلا هذا معنات أنك مسلم. أما مسلمة كلما رأت موضة تريد أن تماشيها وما سألت، طيب بس الله بيرضى عن هذا الأمر؟ يا بنتي إذا رضي الله خذيها، بس إذا ما رضي اتركيها. أما شاب كلما عرض له من يأخذه في فكرة يقول له تعمل وتأتيك بالأموال الكثيرة يمضي وراءه، يا أخي قبل أن تمضي ماشي الحال اسمع الفكرة، بس روح اسأل هل يحل؟ إذا يحل روح، بس إذا يحرم. إنسان قدم له مطعومات قال له يا أخي طيبة ما بسي أنا ما أستطيع أن أكل حتى أسأل الشارع أقول له هل تأذن لي أن أكل هذا الطعام؟ يسألونك ماذا أحل لهم، فيسألونك فعل مضارع يفيد عن التجدد فكانوا يكررون. ثم يسألون بصيغة الجمع، يعني مو واحد سأل النبي صلى الله عليه وسلم ولا اثنين ولا خمسة، هكذا كان حال المجتمع المسلم مرتبط بربه. ويا أخوان إذا نحن هيك كلنا في المجتمع، إذا كل أهل الأرض ارتبطوا بحضرة الله تعالى شو بيصير؟ شو بيصير؟ والله ليرفعنا الله عز وجل إلى فوق ما نتخيل من العطاء. وأنت أيها الأخ وأنت أيتها الأخت لا تنتظر الآخرين، أنت أبقي نظرك إلى ربك. ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، يعني أن يكون كلام الله أوامر الله نواهي الله وأوامر رسول الله ونواهي رسول الله أحب إليه مما سواهما. هناك تتذوق طعم الإيمان. والصحابة ومن صلح من آبائنا ومن صلح من أجدادنا والسلف الصالح إنما وصلوا إلى الرتب العاليات لأن نظرهم دائما كان في أوامر الله ونواهيهم. يسألونك ماذا أحل لهم، يأتي الجواب من حضرة الله تعالى، قل أحل لكم الطيبات. هذا هو الدين، سبق في الدرس الماضي خلاصة هذا الدين، هذا هو الله يحل لك كل طيب، كل طيب في الطعام وكل طيب في الكلام وكل طيب في العلاقات الاجتماعية وكل طيب في المعاملات المالية وكل طيب في العلاقات بين الناس وكل طيب في العلاقات الدولية. هذا هو الإسلام، أحل لكم الطيبات. والطيب في الشريعة هو ما كان حلالا واستساغه الذوق السليم. في آية ثانية يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات، هي عنوان هذا الدين. هلأ إذا واحد ذهب باتجاه الحرام معناته هو يذهب باتجاه الخسة، يذهب باتجاه النقص، ورب العالمين لا يريدك أن تكون في ذلك المكان الدني، يريد أن يأخذك إلى الطيب. كل الناس يحبون الطيبات، كل الناس يحبون القلب الطيب، كل الناس يحبون الكلمة الطيبة، كل الناس تحب النية الطيبة، كل الناس تحب المال الطيب، كل الناس تحب اللقمة الطيبة. هذا هو الدين. يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات، هذا عنوان عام. ثم ذكر الله تعالى أمرا خاصا، ذلك لأن واحدا من الصحابة سأل النبي صلى الله عليه وسلم وكان يشتغل في الصيد، يخرج فيصيد ويخرج ومعه كلب للصيد أو يخرج معه طائر للصيد كالطائر البازي، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الشيء المصيد الذي يأتي به الكلب هل يجوز أن أكله أو ألا أكله؟ قال الله تعالى يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلمين، يعني الكلاب المعلمة أو الصقور المعلمة المدربة المدربة على الصيد إذا صادت لكم هذا حلال أن تأكلوه، وما علمتم من الجوارح مكلبين، معلم الكلاب يسمى مكلب، وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله. الكلب المعلم يعرف تعليمه، قال إذا زجرته انزجر وإذا ناديته أتى، ويعرف تعليمه بأنه إذا اصطاد لا يأكل، يحمل في فمه ويأتيك بهذا الشيء المصيد، يجرب ثلاث مرات، فإذا صار ثلاث مرات نادى عليه أن يبتعد ابتعد ونادى عليه أن يقترب اقترب، وثلاث مرات أرسله إلى فريسة فجاء بها التقمها بفمه ولم يأكل منها شيئا وإنما أوصلها إلى صاحبها، فهذا يكون معلما. فهذا الكلب المعلم إذا صاد لكم شيئا أرسلتموه أنتم وصاد لكم الشيء فيجوز لكم أن تأكلوا منه. أما الكلب غير المعلم إذا حمل شيئا في فمه وجاء به إليك فلا يجوز أن تأكله. يسألونك ماذا أحل لهم؟ قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين، ومثل الكلاب الصقور ومثلها البازي، هذه الطيور التي أيضا تصطاد، تعلمونهن مما علمكم الله، فكلوا مما أمسكنا عليكم. إذا أمسكوا شيئا وجاءوا به إليكم دون أن يأكلوا منه، عند جماهير العلماء يجوز أن تأكلوا منه، أما إذا أكل منه فعند الجمهور لا يجوز أن تأكلوا، خلافا للإمام مالك. فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه. العلماء قالوا اذكروا اسم الله عند إرساله، عندما ترسل هذا الكلب بجهة الفريسة قل بسم الله الرحمن الرحيم، أو واذكروا اسم الله عليه عند الطعام عندما تأكلوا من هذا الطعام. مهما يكن من أمر فاسم الله وذكر الله يختلط مع حياة المسلم في طعامه وشرابه وصيده وكسبه، واسم الله عز وجل لا يفارقه. إذا كنت تلهو وتلعب ذكر اسم الله تعالى معك، إذا كنت في صلاتك ذكر اسم الله تعالى معك، إذا كنت تأكل ذكر اسم الله تعالى معك، إذا كنت تدرس اقرأ باسم ربك الذي خلق. فذكر اسم الله تعالى لا يفارق الإنسان المؤمن، المؤمن دائما عينه على الله عز وجل، على أوامره، على نواهيه، على ما حل، على ما أحل، على ما حرم، لأنه يتمنى أن يموت ساعة يموت ورب العالمين راض عنه. فإذا رضي الله تعالى عنك سعدت سعادة لا شقاء بعدها. واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. ما علاقة التقوى بالطعام والشراب؟ مرة ثانية يا أخوان، أوامر تقوى الله فعل المأمورات وترك المنهيات، واتقوا الله يعني إلزموا ما علمكم الله تعالى في أي أمر من أمور حياتكم. مرات شخص بيقول لك يا أخي يعني الدين صلاة وصوم، شو له علاقة الدين بالسيران اللي بدنا نروحه؟ شو له علاقة الدين بالأكل اللي بدنا ناكله؟ شو له علاقة الدين بالشغل؟ وأحيانا شاب بيقول له لمعلمه يا معلمي هذا ما بيجوز هذا الشغل، بيقول له هلأ أنت بدك تجيب لي الدين لكل قرن يا أخي؟ خلاص الدين بالجامعة منصلي نحن ونصوم. وأذكر أن شابا عمل عند رجل يبيع مواد التنظيف، وإذا به بالمستودع أرسله إلى المستودع يريد إليه أن يخلط دواء الغسيل بالملح. أدخله إلى المستودع وقال له أخلط هذا كيس الدواء الغسيل وهذا الملح، وأعطاه العيارات. بس هذا الأخ ملتزم، قال له والله ما بيجوز، يعني شلون بدك تخلطه بالملح؟ ليش؟ إنه يعني بيبيض الغسيل أكثر إذا عطينا ملح. بينكشه واحد بيقول له شو بيبيض، بس بيتقال كيلو الملح حقه بسيط مقارنة مع سعر كيلو دواء الغسيل. قال له يا معلم ما بيجوز. قال له هلأ حتجيب لي حلال وحرام كمان لهون؟ طبعا طبعا ليك. والله عز وجل في آيات الصيد وفي آيات الطعام والشراب يقول واذكر اسم الله عليه واتقوا الله. ما معنى تقوى الله؟ يعني أن أمتثل أوامر الله تعالى وأن أجتنب نواهيه. ما معنى تقوى الله؟ تقوى الله علم وعمل، أن أتعلم ماذا يريد الله عز وجل مني وأن أعمل بما يريد الله عز وجل مني، سواء كنت بالجامع وسواء كنت بالمكتبة وسواء كنت بالشارع وسواء كنت في بيتي، سواء كنت بالمعمل وسواء كنت داخل البلد وسواء كنت خارج البلد، أن أسأل القرآن الكريم ما المطلوب مني فأتمر بأمره وأنتهي عنه. إن الله سريع الحساب. لعل الواحد هنا بس يقول يا أخي والله بس أنا بعرف إنسان يأكل مالا حراما ويعتدي على الناس ويظلمهم ويسيء إلى والديه، وصلوا 50 سنة ما صابوا شيء. صحيح، إن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. أنا وياك يعني نفسنا قصير، بس السنن الكونية والسنن الإلهية أطول من أعمارنا، ونحن 1000 سنة مما نعد ما بيساوي يوم عند الله عز وجل. إن الله سريع الحساب، يعني يحاسب المحسن على إحسانه ويحاسب المسيء على إساءته. ثم قال القرآن الكريم اليوم أحل لكم الطيبات، مرة ثانية تأكيد للمعنى، اليوم يعني يوم بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يوم جاء الأنبياء إلى هذه الأرض، فالله عز وجل نشر في هذه الأرض الطيبات، ومن دون تعاليم السماء الناس تمضي باتجاه الخبيث وتمضي باتجاه السيء. وأنتم تسمعون وترون وتصلكم أخبار، كنا من زمان هذه الأخبار تكون بعيدة عنا، لكن الآن كلنا يرى هذه الأخبار، يرى الإنسان عندما يتفلت من تعاليم السماء كيف يتحول في علاقاته الجنسية إلى مخلوق دون، ويرى الناس كيف عندما تريد أن تبتعد عن تعاليم السماء كيف تؤخذ الأموال من بنوك في بعض البلاد ولا تعطى لأصحابها، وكيف تغرق سفن فيها البن حتى لا ينزل سعر البن في العالم، وكيف يتلف محصول البندورة أو محصول آخر من أجل كمان الأسعار أن لا تنزل في الأسواق. الإنسان من دون ضوابط تعاليم الله عز وجل، وكيف بعض الناس يأكلون من الأكلات ما تعافها النفس البشرية وهي محرمة بالشريعة الإسلامية. الإسلام شرائع الله، دين الله، تعاليم الله، جاءت إلى هذه الأرض من أجل أن تنشر الطيبات، الطيبات في العلاقات المالية، والطيبات في العلاقات الأسرية، والطيبات في العلاقات الاجتماعية، والطيبات في علاقات الخير بين الناس. لكن لما الناس تبتعد عن تعاليم السماء يشيع الخبث، يشيع نسأل الله بين الناس. اليوم يعني يوم بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، كما يقول واحدنا لصاحبه اليوم يومك، والله هذا اليوم لفلان، المراد به يوم وجود فلان. اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. كمان الإسلام يراعي العلاقات حتى مع غير المسلمين، ما داموا من أهل كتاب، ما داموا من أهل شريعة سماوية في أصل ديانتهم. اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، والمراد بالطعام الذبائح، ذبائحهم حل لكم ما دامت ذبحت على طريقتهم التي شرعها الله تعالى، وطعامكم حل لهم، كمان تأكلون من ذبائحهم ويأكلون من ذبائحكم، ولو لم يسموا بالله سموا الله تعالى أنتم وكلوا. والمحصنات من المؤمنات، بعد أن تكلم عن الطعام يتكلم عن العلاقات الجنسية. أيضا يجوز للمسلم أن يتزوج امرأة محصنة من المؤمنات أو من الذين أوتوا الكتاب. المحصنة هي المرأة العفيفة، هي المرأة الطاهرة، يليق بالمسلم، يليق بالإنسان الصالح الخير أن يتزوج الطاهرة، أن يتزوج العفيفة. الإسلام يشيع الطهر ويشيع الطيب ويشيع الخير في هذه الأرض. والمحصنات من المؤمنات يعني حلال لكم، العفيفات من المؤمنات. والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، كمان العفيفات من أهل الكتاب، من نساء أهل الكتاب، يجوز لكم أن تتزوجوا بهن. والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن، يعني يكون العقد بينكم وبينهن عقد زواج، تؤتوهن مهورهن. سمي المهر في القرآن الكريم صداقا، وسمي نحلة، وسمي أجرا، والمراد به المهر. والمهر هو هدية لازمة يدفعها الرجل لزوجته عند العقد، والأصل في هذه الهدية أن تكون لحظة العقد. جهزوا حالكم يا شباب اللي كنت تزوجوا، الأصل بالمهر هدية لازمة يدفعها الرجل لزوجته عند العقد. سمي صداقا دليل صدقه على طلب مودتها وطلبها لتكون زوجي. الأصل أنك لما منقل له زوجني ابنتك على مهر مقداره كذا وبيقول لك قبلته، تطلع هالفلوس وتحطها على الطاولة، المهر المتفق عليه. ثم بعد هذا الناس تعارفت عرفا، وهذا العرف يتوافق مع الشريعة، أنه دعونا نجعل هذا المهر المبلغ، نجعل قسما منه مقدما يدفعه الآن، وقسما منه مؤجلا يدفعه إلى الأجل المتفق عليه أو إلى الطلاق أو الوفاة. فالناس تخفيفا على هؤلاء الشباب قالوا خلاص يلا هنجعل نص مقدم ونص مؤجل، وكان المقدم بدك تحطه على الطاولة لما بدنا نكتب لك كتابك. فهلأ إذا شاب بالجامعة سنة تانية قال زوجوني، تكرم عينك أخي، بس جهز لنا المهر وتعال، لأنه بدنا نروح معك تحط لنا على الطاولة هذه الهدية اللازمة. ثم بعد هذا كمان الناس مشان يتساهلون وييسرون مسائل الزواج، وهذا عرف محمود، جعلوا المقدم غير مقبوض والمؤخر غير مقبوض. بس هلأ شو معنات غير مقبوض يا أيها الإخوة؟ يعني أنه دين لازم في عنق الزوج على زوجته. والدين إذا أنا مدينك مصاري لازم بس يصير معك، وهلأ ما معك ماشي الحال، بس لما يصير معك مال ينبغي عليك أن ترد لي الدين. فهذا الدرس بدنا نقول لكل أخ متزوج صار له 2, 5, 10, 20, 30, 40, 50 ومو عاطي زوجته مهرة ومهرة كمان مؤجل، يا أخي الله أكرمك وتبحبحت وصار معك مال، روح لعند هالمرة إلا يا بنت الحلال هذا مهرك المقدم والمؤخر، أو هذا المؤخر هذا ما بقي، خلي هي بهذا المال ربما تشتري ذهبا، ربما تتاجر في هذا المال وتثمر هذا المال، هذا هو الدين. فمهما يكون إذا أنت تزوجت امرأة أذن لك الشارع أن تتزوجها على أن يكون زواجا شرعيا طهارة، وأن يكون هناك هدية لازمة. حتى لو أن عمك والد زوجتك قال لك يا ابني أنت رجل صاحب دين تحضر بالمساجد، وأنا شفتك كذا مرة عم تحضر بهالدرس، وأنا حبيتك يا ابني وعندي بنت صبية وما بدنا شيء منك أبدا أبدا، بس أنت تعال تزوج بنتنا ورحت، أعكم يا شباب إذا حدا قالكم هيك تروحوا تعملوا، هلأ بقلكم شو بده يصير. لأنه إذا قال لك زوجتك ابنتي هدية ولا أريد شيئا منك، وإنت قلت له قبلته، العقد صحيح لكن لزمك مهر أمثالها. وإذا كان الزنجيلة خير الله بيطلع عليك مهر خير الله. فنصيحة لا ترضى، قل له لا أنا برضى مهر 500,000 ليرة سوري. هو بيقول لك ما بدنا شيء، قل له لا أنا حيلتي 500,000. هلا إذا سجلت مهر 500,000 تدفع 500,000. إذا قال لك هدية وقبلت بدك تدفع مهر أمثالها، وإذا مهر أمثالها شي 100 ليرة ذهب بدك تدفع 100 ليرة ذهب. ذلك لأن الله عز وجل هو الذي نظم لنا نظام عقد الزواج. أنتوا يا شباب نحن يا أيها الإخوة مين رتب لنا حفلة عرسنا والعقد تبع زواجنا؟ رب العالمين. لذلك أعكم ترضوا تتنازلوا عن ترتيبات رب العالمين وتقولوا لا أنا بدي أنا رتب لحالي، أنا رفيقي بده يرتب لي، أنا بدي بالطريقة الفلانية بعيدا عن شريعة الإسلام. معقول تترك ترتيبات رب العالمين وأنت يا بنتي تتركي ترتيبات رب العالمين وتذهبي إلى ترتيبات بشر؟ أنت شوفي ترتيبات رب العالمين، ثم إذا أردت أن يكون شيئا إضافيا يرضى عنه الله افعليه. فالله عز وجل قال اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، والمحصنات من المؤمنات يعني حلال لكم، والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم كمان حلال لكم، بس بشرط إذا عقدتم عليهن وآتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان. بدك تساوي علاقة مع امرأة من المؤمنات ومثلها امرأة من أهل الكتاب بصير، بس علاقة زواج. احذر أن تكون علاقة سفاح فاحشة أو علاقة صداقة. ولا متخذي أخدان، أخدان يعني أصدقاء من الذكور أو الإناث. ما في علاقة أصدقاء وزمالة، ما في علاقة صحوبية ونغدو معا ونعود معا ونروح معا ونجيء معا. طيب عفوا يعني أنت شو ارتباطك بهذه الفتاة؟ الإسلام يحب أن يشيع الطيب والخير في المجتمع، الإسلام يحب أن يشيع الطهارة في المجتمع، تريد أن تقيم علاقة مع فتاة؟ أهلا وسهلا بالزواج. وبدنا نروح كلها بدنا ناخذ لنا شيء جاهة مؤلفة من 10 تنفس أو أكثر أو أقل تليق بك وطليق بطهر المجتمع، وبدنا كمان شيء 10 من طرف البنت من خيرة قومها تليق برتبتها، خلينا نجتمع من أجل أن نعقد لك. الله عز وجل قال هذا حلال، بس قال لك دير بالك غير مسافحين، الزنا والفاحش حرام، ولا متخذي أخدان، تقيم علاقة مع بنت على أساس هذه صاحبة أو هذه صديقة. ثم قال القرآن الكريم ومن يكفر بالإيمان، يلي بيقول لا هاي التعاليم تبع 1400 سنة، أما هلأ تغير وهلأ صار الناس تأكل ما شاءت وتشرب ما شاءت وتصطاد كيف شاءت وتقيم علاقات بين الرجال والنساء كيف شاءت، وأنا لا أرضى بتعاليم الإيمان هذه. قال الله تعالى ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، لأنه مرات في واحد بيقول لك أخي شوف أنا في إيمان بقلبي أكثر من كل الناس، بس هو ما بيصلي وبيقول لك ديمه بالصلاة ولا بيصوم، بيقول لك الشغلة شو بدك بيني وبين ربي، ولا بيزكي ولا بينضبط بالشريعة بالعلاقات بين الرجال والنساء، ولا بينضبط بالشريعة بالطعام والشراب. بعدين بيقول لك بس والله شايف الإيمان اللي بقلبي أكثر من كل هذول الجالسين. قال الله تعالى ومن يكفر بالإيمان، يعني بأعمال الإيمان بأوامر الإيمان بنواهي الإيمان، فقد حبط عمله. بس أخي هذا متصدق على 50 واحد، بس كفلان 10 أيتام 100 يتيم، فقد حبط عمله. وأصل الحبط نوع من أنواع الحشرات كانت تأكل من حشيش الأرض حتى ينتفخ بطنها وينفجر. فالحبط هو انتفاخ البطن ثم انفجاره. قال ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. هو عم يعمل أعمال يظن بأن هذه الأعمال ذات قيمة، لكن هذه الأعمال ستذهب هباء. فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. أيها الإخوة، الكمال كل الكمال، السعادة كل السعادة لكل واحد بينكم، وهذا أمر يتكرر لنا جميعا، لكل أهل سكان الكرة الأرضية، لكل أسرنا، لكل مجتمعاتنا، أن نتمسك بالعقود التي عقدنا الله تعالى عليها، أن نفي بالعهود ما استطعنا، أن نسلك الصراط المستقيم. وإذا حدث وزلت قدمك ارجع فورا، ما في وقت، وحرام أن تبتعد طويلا عن حضرة الله تعالى. وإذا حصل وأن قصرت وتوقفت ارجع جدد المسير. وما هذه الدروس وما خطب الجمعة وما مجالس الذكر إلا لتعيد لك الحياة القلب من أجل أن تكمل سيرك إلى الله عز وجل حتى تموت يوم تموت وأنت أقرب ما تكون إلى حضرة الله. كل هذا الكلام يحتاج إلى قلب ذاكر، كل هذا الكلام يحتاج إلى قلب نظيف، إذا وقع فيه نور الله عز وجل نبت وأثمر وأنتج إنتاجا خيرا. لذلك يا أخوان نصيحة ويا أخوات، أكثروا من ذكر الله تعالى، وأكثروا من التمعن بآيات القرآن الكريم، حتى نكون من الذين نستمع القول فنتبع أحسنه. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
ذلك الكتاب